والآن مع شرح الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم فتح العلي الأعلى بشرح كتاب القواعد المثلى لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله. نذكركم أيها الإخوة بأن هذا الشرح هو الإصدار الثاني بعد شرح كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وذلك ضمن سلسلة الفوائد العلمية لمؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر العزيز الجبار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم المصطفين الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار والبررة الخيار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإنه قد اتفق لي أن أستعرض في مجالس متعددة مع طلاب العلم الكتاب المبارك الموسوم بالقواعد المثلى لمصنفه سماحة الإمام العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فأعجبت بهذا الكتاب كثيرا وأفدت منه فوائد جمة لما تضمنه هذا الكتاب من صحة المعتقد وسداد المنهج الذي قرره مؤلفه في محتواه بالدليل من الكتاب والسنة، وكيف لا ينال هذا الكتاب المبارك مني، بل وأظنه نائل النفس المكانة عند كل من خالطت السنة بشاشة قلبه وتشرب بها في لحمه ودمه وعروقه. والشيخ رحمه الله في جميع ما يقرره من أحكام الدين الاعتقادية منها والعملية مشهود له عند من يعرف قدره من طلاب العلم ومن علماء أهل السنة بجودة التحقيق ودقة الاستدلال والرسوخ في العلم وسعة الاطلاع ودحض الباطل والذب عن السنة وأهلها معتمدا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، فعزمت إن شاء الله على شرح هذا الكتاب المبارك الذي لم أعلم حتى الساعة مصنفا مثله مع صغر حجمه. شرحا مختصرا وسميته فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى. وقد ضمنت هذا الشرح ما يأتي: أولا تلخيص القاعدة، وثانيا تفصيل ما احتوته من مسائل اصطلحت عليها أثناء التلخيص، وثالثا أستشهد كثيرا بشواهد أخرى إضافة على ما دونه الشيخ رحمه الله في هذا المصنف الجيد. وليس هذا مني استدراكا على الشيخ رحمه الله، بل إتمام للفائدة. وقد آن الأوان للشروع في المقصود، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء الله وصفاته. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل
حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
وأقول: تضمنت خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف رحمه الله أمورا هامة ينبغي التنبيه إليها والتفطن لها. ومن تلك الأمور أولا البدء بحمد الله، البدء بحمد الله وحمد الله هو الثناء عليه بصفاته الجليلة وأفعاله الجميلة، اعترافا من الحامد. وهذه السنة التي درج عليها علماء الإسلام وأئمة الهدى هي تأسم بالكتاب الكريم، فإن أول سورة في المصحف هي الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة، ومن تلكم المواضع التي ذكر فيها الحمد في القرآن الكريم فواتح 4 سور غير الفاتحة، وهي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر. فكل السور 5 يذكر الله سبحانه وتعالى بعد افتتاحها بالحمد موجب حمده والثناء عليه. ففي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهكذا فإن الناظر في هذه السور الخمس نظرة تأمل واستبصار وتفقه في القرآن الكريم يجد ذلك واضحا جليا، أعني موجب الحمد. ثانيا، أتبع المصنف رحمه الله الثناء على الله بحمده بأمور، وهي الاستعاذة بالله والاستعانة به واستغفاره واستغفاره والتوبة إليه. وهذه الأربع مناسبة إتباعها للحمد يدل على اعتراف العبد بفضل الله عليه، وأن الله هو الغني، وأن العبد مهما يكن هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إلى عفوه ورحمته، وأن يكون الله معه في جميع أحواله شدة ورخاء وعسرا ويسرا، كما تدل على تواضع المتكلم بها لله عز وجل: ومن تواضع لله رفعه. ثالثا، الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، وبتحقيق هاتين الشهادتين يتم للعبد تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: كيف يحقق المرء هاتين الشهادتين؟ قلنا: جوابك واضح وسهل وميسور، أعني لمن يسره الله عليه، وإن كان عظيما، فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله قولا واعتقادا وعملا وعلما، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يتضمن أربعة أمور: أحدها طاعته فيما أمر، وثانيها تصديقه فيما أخبر، وثالثها اجتناب ما نهى عنه وزجر، ورابعها ألا يعبد الله إلا بما شرع، رابعا بيان سبب تأليف الكتاب وحاصله هو خوض الناس فيه وتكلمهم فيه وليس كل المتكلمين على هدى وصواب، فمنهم أهل الحق وهم أهل السنة الذين عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى فعظموه حق تعظيمه، فاعتقدوا ما تضمنه آي الكتاب الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، وأن ذلك حق على حقيقته. ومن عدا أولئك فهم أهل الباطل، معطلة ومحرفة مؤولة أو مشبهة، كل أولئك على الباطل وليسوا سنة ولا على صحة المعتقد، هم على البدعة والضلال. وقد جرت عادة أهل الإسلام أن يبينوا للناس السنة ويذبوا عنها وينصروها بالكتابة والخطابة والمذاكرة كما جرت عادتهم، أن يحذروا من البدع والمحدثات وهم في هذا وذاك متبعون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين والسلف الصالح المهديين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم ممن هو على نهجهم من أهل القرون المفضلة، مثل الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والشعبي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبي عبيد القاسم بن سلام والليث بن سعد، وكل أولئك الذين سميناهم ومن هو على نهجهم هم أئمة السلف وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فليس بدعا إذن أن يصنف أبو عبد الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا الكتاب في أسماء الله وصفاته، الأمر الخامس بيان منزلة هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، وأن مكانته من الدين عالية وعظيمة. كيف لا؟ والتوحيد الخالص من شائبة الشرك والبدعة لا يتم للعبد حتى ينضم إلى معتقده في توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات. الأمر السادس التنبيه إلى الدعاء بقسميه، وأنه منه ما هو دعاء عبادة ومنه ما هو دعاء مسألة. فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه ما يحتاجه من جلب نفع وكشف ضر. ومن أمثلة ذلك دعاء الكرب المشهور، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأما دعاء العبادة فيتضمن شيئين، أحدهما التعبد لله بالسؤال، فإذا سألت يا أيها المسلم ربك الزوجة الصالحة والولد الصالح وقضاء الدين وشفاء المرض مثلا، فتقرب إلى الله بهذا السؤال، تقرب إلى الله بهذا السؤال. ويحسن كما ذكر الشيخ رحمه الله أن تقدم بين يدي سؤالك ما يناسب مطلوبك، فتقول مثلا يا تواب تب علي، ويا رحيم ارحمني، ويا غني أغنني. والشيء الثاني تمجيد الله سبحانه وتعالى وتقديسه بالأذكار المحضة التي لا تتضمن سؤالا وإنما تتضمن الثناء وصدق الالتجاء من العبد لربه، كقولك سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع كمالان كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى حكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق، وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
هذا شروع من الشيخ رحمه الله فيما صنف كتابه هذا من أجله. فبدأ أولا بالأسماء، أسماء الرب جل وعلا، وقد تضمنت هذه القاعدة، وهي أولى القواعد في الباب، مسائل عدة. المسألة الأولى: بيان أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وقد ذكر الشيخ رحمه الله دليل هذه المسألة: ولله الأسماء الحسنى تمامها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونظير هذه الآية الدالة صراحة على أن أسماء الرب كلها حسنى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. المسألة الثانية: معنى الحسن في أسماء الرب عز وجل ما هو، أو معنى كلمة حسنى؟ ذكره الشيخ وفسره: أي بالغة في الحسن غايته، والمعنى أنه ليس فوق حسن أسماء الرب عز وجل حسن. فلئن وجد حسن في أسماء بعض المخلوقين، فذلك الحسن أولا هو دون حسن أسماء الرب جل وعلا، وثانيا معطي هذا الحسن هو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، الاستدلال على حسن أسماء الرب سبحانه وتعالى بما تضمنته من صفات الكمال، أقول والجلال والجمال. وقد ذكر الشيخ عدة أمثلة واضحة من تدبرها حق تدبرها، وشرح الله صدره لصحة المعتقد وسداد المنهج، يعلم من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ وما تحتويه من أسماء الرب التي تضمنتها أمثلته رحمه الله من صفات الكمال، يعلم تمام العلم أن كل اسم من أسماء الرب عز وجل يتضمن صفة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. فما ذكره الشيخ لا أعلق عليه لأنه لا مزيد عليه، ولكني آتي بأمثلة أخرى. فاسم الرب الكريم يتضمن الكرم العام الشامل لجميع المخلوقات، كيف لا وهو سبحانه وتعالى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفق يده سحاء الليل والنهار وأن خزائنه لا تنفد، توافق على ذلك الكتاب والسنة. وها هنا تنبيه لطيف، وهو نعم المسألة، وهو في المسألة الرابعة. هذه المسألة الرابعة تتضمن إيضاحا لكمال حسن أسماء الرب عز وجل مجتمعة ومنفردة، فإن كل اسم من أسماء ربنا جل وعلا جاء به الكتاب الكريم أو صحت به سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم يتضمن غاية الحسن الذي ليس فوقه كمال، فإذا انضم اسمان من أسماء ربنا إلى بعضهما حصل كمال فوق الكمال. وإيضاح ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله في العزيز الحكيم، فإنك إذا لفظت بالعزيز استبان لك كمال العزة، كمال القوة والمنعة، وأن الله لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. فإذا وكذلك الحكيم،
فإن الحكيم متضمن للحكمة البالغة، والحكم المبني على مشيئة نافذة وحكمة بديعة. فالحكم سواء كان قدرا أو شرعا فحكمه سبحانه وتعالى أعدل الأحكام وأصدق الأحكام وأرحم الأحكام لجميع الأنام. فإذا انضم العزيز والحكيم إلى بعضهما حصل عندنا كمال آخر، حصل في نفس المؤمن كمال آخر، وهو أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. مبنية على الحكمة، فليس فيها جور ولا ظلم ولا حيل، بل هي عزة عدل وإنصاف. وكذلك حكمه وحكمته مقترنان بالعزة، بخلاف المخلوق. المخلوق كثير منهم من تكون عنده عزة لكن خالية من الحكمة، بل فيها ظلم وجور وحيف وبطش. ومنهم من تكون عنده حكمة لكن هذه الحكمة لمصلحة أو يعني تكميل نقص، فليست هي مبنية على العزة والاستغناء. فقد ينتهج المخلوق الحكمة للمداراة والمدافعة واستجلاب العواطف والشهرة والذكر الحسن وتقريب الناس منه، أما الرب جل جلاله فإنه غني عن ذلك كله، يحكم بما يحكم مبني ذلك على عزته، وعزته مبنية على حكمته.